وقصف إسرائيلي على مواقع عسكرية جنوبية سوريا، والجماعات المسلحة تواصل ارتكاب المجازر بحق المدنيين في الساحل.
أوضاع إنسانية صعبة جدا تعيشها غزة في ظل استمرار إغلاق المعابر والحصار.
وإلى التفاصيل، أهلا بكم. استنكر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي قرار الحكومة الأمريكية باستهداف الشعب العراقي بحرمانه من الخدمات الأساسية مثل الكهرباء، ولا سيما مع اقتراب الأشهر الحارة من العام المقبل. وقال عراقشي في تغريدة له: نحن إلى جانب الشعب العراقي ونؤكد التزامنا بتعهدنا للحكومة العراقية للتعاون في مواجهة الإجراءات غير القانونية التي تتخذها الولايات المتحدة. وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت إلغاء الإعفاء الذي كان يسمح العراق بدفع أموال لإيران مقابل الكهرباء، وذلك في إطار حملة الضغوط القصوى التي تتبعها الإدارة ضد إيران. أكد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي أن القوات اليمنية ستتخذ إجراءات عسكرية بمجرد انتهاء مهلة الأيام الأربعة لرفع الحصار عن غزة. وقال السيد الحوثي أن الإجراءات العسكرية ستبدأ لتكون أو لتدخل حيز التنفيذ منذ لحظة انتهاء المهلة المحددة إن لم تدخل المساعدات إلى قطاع غزة. وفيما يخص الشأن السوري، شدد على أنه يجب أن يستنكر الجميع الجرائم في سوريا ويتبرأ منها ويسعى أيضا للضغط لإيقافها، مضيفا أنه كان بإمكان الرعاة الإقليميين للجماعات التكفيرية أن يتصلوا بها أو أن يوجهوا مندوبيهم في سوريا بإيقاف ما يجري. قال مصدر قيادي بالمقاومة الفلسطينية أن الولايات المتحدة معنية بالتواصل المباشر مع حماس، لكن ضمن حسابات محددة، إذ أن الأمريكيين لا يرغبون بمنح الحركة فرصة الاستفادة من تواصلها مع البيت الأبيض. وأضاف القيادي أن مبعوثي واشنطن يؤكدون قدرة الرئيس ترامب في إجبار كيان الاحتلال على وقف الحرب، ويرون أن إطلاق حماس الجندي عيدان ألكسندر الذي يحمل الجنسية الأمريكية يمكن أن يغير من قناعات ترامب. وفي وقت سابق شدد مبعوث ترامب لشؤون الأسرى آدم بولر على أن اللقاء مع حماس كان فعالا للغاية، وقال: نحن الولايات المتحدة ولسنا تابعين لإسرائيل ولدينا مصالحنا الخاصة. هذا ودانت حركة حماس بشدة قرار الاحتلال قطع إمدادات الكهرباء عن قطاع غزة، وقالت أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يحاول فرض خارطة طريق جديدة في المفاوضات لخدمة مصالحه الشخصية. المزيد حول هذا الموضوع تابعوه في هذا التقرير.
أوضاع إنسانية صعبة جدا تعيشها غزة في ظل استمرار إغلاق المعابر والحصار الخانق الذي يفرضه كيان الاحتلال الإسرائيلي. المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أكد أن تداعيات واضحة بدأت بالظهور نتيجة الحصار المطبق الذي يواصل فرضه الاحتلال الإسرائيلي لليوم التاسع على التوالي، ومنعه إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وأشار المكتب إلى أن أهم تداعيات الحصار التي بدأت بالظهور، ومنها شح كبير وأزمة خانقة في مياه الاستخدام المنزلي وأزمة أكبر في مياه الشرب بسبب منع الوقود الذي يشغل الآبار ومحطات التحلية، كما بدأت السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية بالنفاد من الأسواق والمحال التجارية. المصادر أيضا أشارت إلى أن غالبية الاتكيات الخيرية توقفت عن العمل بسبب عدم توفر المواد التموينية، ما حرم آلاف الأسر التي كانت تعتمد عليها في توفير قوت يومها. وفي السياق نفسه، عادت آلاف الأسر لاستخدام الحطب بدلا من غاز الطهي، مع ما يسببه ذلك من أثر صحي وبيئي، فضلا عن ازدياد تراكم أكوام النفايات مع عدم قدرة البلديات على رفعها لتوقف إمدادات الوقود. إلى ذلك حذرت منظمات إنسانية من تفاقم الوضع الإنساني في غزة، وقالت إن الآلاف قد يموتون بسبب تداعيات الحصار إذا لم يتم إدخال المساعدات الإنسانية فورا إلى القطاع. وحذر المدير العام لمصلحة مياه بلديات الساحل من تداعيات القرار الإسرائيلي بقطع التيار الكهربائي عن محطة تحلية الجنوب التي تزود مئات الآلاف من السكان بمياه الشرب والاستهلاك اليومي، مضيفا أن قطع التيار الكهربائي عن محطة تحلية الجنوب والمر عبر الخط الناقل رقم F11 سيؤدي إلى تضرر ما يقارب نصف مليون. هذا كما حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من مواصلة الاحتلال منع دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وقالت إن ذلك سيعيد انتشار الجوع مرة أخرى في القطاع، داعية إسرائيل إلى تحمل مسؤوليتها حسب القانون الدولي.
استشهد فلسطيني وأصيب آخران بجروح في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة قصفت مجموعة مواطنين في رفح جنوبي قطاع غزة في انتهاك جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. وجاء ذلك بعد ساعات من استشهاد 3 أشقاء وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا للفلسطينيين في مخيم البريج وسط قطاع غزة. هذا وأطلقت قوات الاحتلال النار على بناية سكنية في الحي الشرقي بجنين شمالية الضفة الغربية، وواصلت إجبار العائلات على إخلاء منازلها في ظل استمرار العدوان على المدينة ومخيمها لليوم 50. واستشهدت مواطنة مسنة وأصيب شاب برصاص الاحتلال في جنين، فيما اعتدى مستوطنون على قرية أم صفا شمال رام الله وأحرقوا عددا من المركبات. شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات على مواقع عسكرية في محافظتي درعا والقنيطرة جنوبية سوريا، كما شنت غارات على مدينة الكسوة بريف دمشق الغربي. وسائل إعلام من سوريا أكدت استهداف الاحتلال روية عسكرية في مدينة إزرع ومنطقة جباب بريف درعا، كما أشارت إلى تعرض اللواء 90 بريف القنيطرة إلى غارات جوية إسرائيلية. وذكرت وسائل الإعلام أن مستودعات أسلحة ومدببات ومعدات عسكرية للجيش السوري كانت من ضمن الأهداف، كما أكدت توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق بريف درعا الغربي. هذا وأعلن المرصد السوري أن مجموعات مسلحة تواصل ارتكاب أعمال إجرامية بحق المدنيين في الساحل السوري رغم إعلان وزارة الدفاع عن انتهاء العملية الأمنية. وقال المرصد إن مجموعات مسلحة دخلت مع قوات وزارة الدفاع إلى بلدة حريصون في ريف بانياس وباشرت بعمليات الناب وإحراق المنازل وممتلكات المواطنين، كما تعرضت البلدة للقصف بأسلحة متنوعة. بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة، وتذكير بالعناوين الرئيسية. العراقي يعلن وقوف إيران إلى جانب العراق في مواجهة الإجراءات غير القانونية الأمريكية. السيد الحوثي يؤكد أن الإجراءات العسكرية اليمنية لإسناد غزة ستدخل حيز التنفيذ بعد انتهاء المهلة المحددة. وقصف إسرائيلي على مواقع عسكرية جنوبية سوريا، والجماعات المسلحة تواصل ارتكاب المجازر بحق المدنيين في الساحل. ألتقيكم رأس الساعة 1 مع موجز لأهم الأنباء، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتع ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول أي 19 مترا وبذبذبة قدرها 15135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 مترا وبذبذبة قدرها 15320 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2:10 حتى الساعة 2:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقات مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خديجة الكبرى، عمود الإسلام. يا دهر، يا دهر، حي على الحداد المدمع، فلقد أصيب المصطفى بتفجعي. تركت خديجة بعلها في لوعة، هو ذا رسول الله غاب نصيره، عم حماه، وزوجة لم تخنعي بذلت فدى الإسلام ما ملكت، ولم تبخل بأموال وفخر أروعي، وتحملت جوع الفقير وبؤسه، وهي العظيمة في المقام الأمنعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها المؤمنون، أيها الصائمون، أيها الإخوة والأخوات، أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله طاعاتكم وعباداتكم في هذا الشهر الفضيل. نلتقيكم ببركة هذا الشهر المبارك من إذاعة طهران العربية، معزين ومواسين بذكرى رحيل الصديقة الكبرى خديجة بنت خويلد عليه السلام. نرحب بكم وهذا البرنامج الخاص بهذه المناسبة. يمكنكم الاتصال بنا هاتفيا للمشاركة في هذا اللقاء عبر أرقام هواتفنا في الاستوديو، وهي 22013762، وأيضا 22013768، ورقمنا الأخير 22013848. لا تنسوا مفتاح العاصمة مكرر 09821. ورقمنا عبر الواتساب مكرر 09899974341. وموقع إذاعة طهران العربية arabicradio.ir، وعلى تيليجرام @arabicradioir. أيها الأحبة، مستمعين الكرام، والآن نوجه معا قلوبنا وأسماعنا صوب السيدة العظيمة خديجة أم المؤمنين، نزورها ونقول معا:
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أم المؤمنين، السلام عليك يا زوجة سيد المرسلين، السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا أول المؤمنات، السلام عليك يا من أنفقت مالها في نصرة سيد الأنبياء ونصرته ما استطاعت ودافعت عنه الأعداء، السلام عليك يا من سلم عليها جبرائيل وبلغها السلام من الله الجليل، فهنيئا لك بما أولاك الله من فضله والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.
السلام على أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، السلام على أم فاطمة الزهراء. نعم أيها الأفاضل، في هذا اليوم نحيي مناسبة ذكرى رحيل الصديقة الكبرى خديجة سلام الله عليها، هذه المرأة العظيمة. هي أم المؤمنين، هي السيدة خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي القرشي الأسدي، وكانت تلقب بالطاهرة. ولدت سلام الله عليها قبل عام الفيل ب15 سنة، وكانت أول امرأة آمنت بالدين الإسلامي. وأيضا فقد ورد عن ابن عباس أنه قال: أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الرجال علي عليه السلام، ومن النساء خديجة سلام الله عليها. تزوجت السيدة خديجة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 10 ربيع الأول، وكانت في عمر 40، وكان عمره صلى الله عليه وآله وسلم 25 سنة، ولم يتزوج غيرها في حياتها حتى توفيت هذه المرأة العظيمة. وقد كتبت عن زواجها مفصلا في مناسبة يوم 10 ربيع الأول، أو كتبت بهذا الشأن، حيث اختلفت الأقوال في عدد أولادها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن من المسلم أن القاسمة والسيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها منها، والقاسم قد توفي في حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وبه يكنى. الله اصطفى زوج المصطفى، سويت شفاء بما على الوفاء، بما نالته من بين البرايا تتفرد، وصارت سكنا يأوي له الهادي محمد. محمد بروض المصطفى تسهو وتستاف أريجة، ففخر النون نون نسوة الكبرى خديجة، حوت من صلبه تفاحة الخلد البهيجة، فكانت فاطم خير النساء نعم النتيجة. أمره صانت سره أسره واست صبره، وفي مبعثك الميمون أولى المؤمنات، وقامت خلفه والمرتضى حين الصلاة. الله اصطفى زوج المصطفى، سويت شفاء بما على الوفاء، بما نالته من بين البرايا تتفرد، وصارت سكنا يأوي له الهادي محمد. محمد بطاها آمنت طوعا وقد نالت مقاما، كأولى سيدات الدين من يوم استقاما، فمن قبل قباء ثبتت فيه قواما، وكم أقرأها طاها عن الله السلاما. بلى نالت منزلا نحييكم أيها الأفاضل أينما كنتم، وأنتم برفقة هذه التغطية الخاصة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بمناسبة ذكرى رحيل الصديقة الكبرى السيدة خديجة بنت خويلد سلام الله عليها. بهذا الشأن نستضيف عبر الهاتف ضيفا كريما من سوريا، الباحث الإسلامي سماحة الشيخ حسين أحمد كريمو. سماحة الشيخ، السلام عليكم، حياكم الله وتقبل الله الطاعات والعبادات.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخت شيماء، أسعد الله صباحكم، تقبل الله أعمالكم، غفر الله لكم ولوالديكم وأولادكم إن شاء الله تعالى، وعظم الله لكم الأجر بأمنا أم المؤمنين
سلام الله عليها
الكبرى، سيدتنا ومولاتنا وفخرنا وشرفنا السيدة خديجة الكبرى سلام الله عليها.
بارك الله بكم،
أحسن الله لكم العزاء جميعا.
بارك الله بكم سماحة الشيخ. لا شك أن للسيدة خديجة الكبرى سلام الله عليها مقاما كبيرا ورفيعا عند الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. حبذا سماحة الشيخ، في بداية لقائنا معكم نتحدث عن مناقب تلك السيدة الجليلة.
بخن حقيقة أخت شيماء، إذا أردنا أن نقف على بابها العظيم المبارك، باب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إننا نقف بخشوع بخضوع، نقف بإكبار عظيم جدا لتلك السيدة العظيمة المظلومة جدا، خصوصا من هذه الأمة. هي امرأة ليست ككل النساء، هي امرأة تشتاق لها الجنة. والله يا أختي الفاضلة، وأنا صايم إن شاء الله تعالى في هذه الأيام المباركة، حقيقة عندما أقرأ أي كتاب أو عندما أقرأ أي رواية عن هذه الأم، عن هذه المرأة العظيمة، ما أدري يعني بكل معنى الكلمة، أقف في باب أم حقيقية لنا عرفنا قليلا عنها واشتقنا إلى معرفة أكثر عن تلك السيدة التي طالما ظلمتها هذه الأمة، حيث أنهم يقدمون فلانة أو فلانة عليها، وهي التي قدمها الله سبحانه وتعالى في سمائه ومن فوق عرشه، وقدمها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم على نساء العالمين، وقدمها أبناؤها وذريتها الطاهرة أئمة المسلمين على كل النساء، وهي التي أنجبت فخر النساء والرجال فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
نعم،
حقيقة فضائل سيدة خديجة، لا نستطيع أن نتحدث عن فضائلها لأنها كلها فضائل، وأنها فضيلة عظيمة من فضائل الله سبحانه وتعالى، جعلها وغرسها في قريش وجعل خيرها وفضلها يفيض على العرب أولا وعلى المسلمين ثانيا إلى أن تقوم الساعة. فالسيدة خديجة هي فضيلة من فضائل الله، وهي فضيلة من فضائل الإنسانية بصورة تلك المرأة الطاهرة التي عاشت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأعطته كل ما لديها، نفسها ومالها وبيتها وولدها، وأعطته كل شيء حتى قلبها وعقلها وروحها ونفسها، فأبدلها الله سبحانه وتعالى تلك الذكرى الطيبة وذلك المقام الرفيع العالي في الدنيا والآخرة. فإنها ممن طبعا والله يعني يتعجب الإنسان أن هناك روايات أنهم حاولوا في يوم من الأيام أن يغتالوا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وكم لهذه من 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 أحاديث، أكثر من 19 مرة حاولوا أن يغتالوا رسول الله صلى الله عليه وآله، فغاب عنها، فخرجت الرواية تقول فخرجت في الصحراء
يا سبحان الله.
والهة تبحث عن حبيبها محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى الله عليه وآله.
فالله من فوق عرشه رأف لحالها، فأهبط جبرائيل وقال: يا أبا القاسم، يا محمد، يا رسول الله، هذه السيدة خديجة تبحث عنك، وقد أبكت ملائكة السماء، سلم عليها مني ومن ربها. شوفي على المقام شأد عظيم. طبعا وأكثر من رواية عندنا أن الله سبحانه وتعالى كان يخصها بالسلام، ولكثرة ما لاقت من هذه الحياة ومن قريش وطغاتها، قال: وبشرها بقصر من ذهب لا صخب فيه ولا لغاب. فالسيدة خديجة عليها السلام حقيقة وواقعا، ونحن نؤمن، أنا شخصيا أؤمن بالله وبرسوله، وبأن لهذه السيدة الأم مقاما عظيما، ولها فضل وليس فضائل، لها فضل على كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. سماحة الشيخ، أردت أن أسأل وأن يكون سؤالي الثاني عن تسمية العام الذي توفيت فيه السيدة خديجة سلام الله عليها بعام الحزن، ولو حضرتك يعني أجبت على يعني بعض الإجابات من يعني من قبيل الإجابات التي تأتي على هذا السؤال وعلى هذا التساؤل لعظم شأنها، ولكن نريد أن نسمع منكم بوضوح أكثر، وربما هناك نقاط تريد تسليط الضوء عليها.
حقيقة أخت شيماء، الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في حياته مع السيدة خديجة هناك كثير، قلت لك، من الظلم.
نعم.
السيدة خديجة تزوجها رسول الله بنت باكر، عمرها مقابل، فهي لدة رسول الله، ترب رسول الله، عمرها 24 أو إلى 25 سنة فقط، لم تتزوج ولم يقربها لا مشرك ولا تميمي ولا قرشي، بل كان معظم أهل قريش وكبارها تقربوا إليها فرفضتهم جميعا. وهنا الظلم العظيم الذي أحاط بالسيدة خديجة الذي يرويه المؤرخون، والله يندى له الجبين، يندى له الجبين، أنها تزوجها رسول الله عمرها أكثر من 46 سنة. هل من امرأة وأنت جنابك امرأة، هل من امرأة أن تنجب 5 أولاد 6 أولاد وعمرها فوق 50 سنة؟ يا أمة الإسلام، يا أمة العقلاء، يا أمة العلم والفضل والقرآن الكريم، أبدا. وهل يمكن لامرأة تزوجت 2 من بني تميم في الجاهلية وولدت لهما، وسبحان الله، ولدت من الأول اسمه هند وولدت من الثاني اسمها هند، الأولى رجل والثانية امرأة، عجيب والله. هل يمكن لامرأة تزوج 2 أن يقال عنها الطاهرة؟ كانت تسمى في قريش خديجة الطاهرة، وهذا الاسم لا يطلق إلا على البنات الأبكار. هذه مسألة.
طيب.
ومسألة أخرى، أن رسول الله، كم هي الروايات التي يأمرنا بها أن نتزوج الأبكار؟ فإنهن أعزب أفواها وأنتق أرحاما وأسرعهن تعليما وأثبتهن للمودة. هاي كم هي الروايات التي نقلت عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في أمرنا فيها، ويأمر الشباب في تزويج الأبكار.
طيب.
هل يمكن أن يأمر بشيء وهو يفعل ضده؟
طيب سماحة الشيخ، بالنسبة لتسمية العام الذي توفيت
به، نعم دعيني أصل إلى هذه الفكرة. طيب. أخت شيماء. طيب. فإذا من هذا المنطلق أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يثبت في عقول الأمة الإسلامية جمعاء أن السيدة خديجة ليست كغيرها من النساء، وأن سيدنا ومولانا أبو طالب ليس كغيره من الرجال، فهؤلاء أهل أن يحزن عليهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنة كاملة أسماه عام الحزن، لأنهما توفيا بعد خروجهما من شعب أبي طالب، وكان بينهما 3 أيام فقط، فكان يستأهلان أن يحزن عليهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يعلم بالعلم الإلهي والعلم النبوي أن أبا طالب عليه السلام سينال منه وسيتهم بالكفر والشرك وإلى آخره، وأنه ما دخل الإسلام، وأن السيدة خديجة عليها السلام أنه سيتقدم ويحاول أن يتقدم عليها غيرها من النساء كتلك الحميراء وأختها وأشباهها، فأراد أن يرسخ عمليا في أذهان الأمة وفي التاريخ أن أبا طالب لا نظير له، وأن السيدة خديجة لا نظير لها في النساء.
نعم.
هذا حسب رؤيتي وحسب بحثي المستقصي الطويل لأكثر من 35 سنة في التاريخ الإسلامي، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمى عام الحزن من أجل السيدة خديجة عليها السلام ومن أجل سيدنا أبي طالب، من أجل أن يرسخ أن هؤلاء قام الإسلام على أكتافهما.
نعم. طيب سماحة الشيخ، لدينا مشاركة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الأخت أم زهرة تشاركنا وتقول: مع سلامي وتحياتي لكادر هذا البرنامج، وتحياتي الخاصة لسماحة الشيخ كريمو.
حيا الله الأخت الفاضلة، تقبل الله عمله.
تقول: لابد للمرأة أن تساند زوجها في كل الظروف الحالكة، وأن تكون السيدة خديجة سلام الله عليها قدوتها، وأن ترتكز على مبادئ السيدة خديجة أم المؤمنين. أردت من ضيفكم الكريم أن يتحدث عن هذا الموضوع خاصة في زمننا الراهن، وشكرا جزيلا لكم.
بخن هنيئا لها هذه الرؤية الإيمانية، هذه الرؤية الواقعية، هذه الرؤية التي نفتقر إليها في عصرنا، عصر الإنترنت وعصر الحضارة والرقمية وعصر السفاهة حقيقة، لأنهم سفهوا كل شيء وحاربوا أعظم لبنة في التاريخ وأعظم لبنة في المجتمع، وهي الأسرة وركيزتها الأساسية المرأة. حقيقة المرأة ليست هي نصف المجتمع أبداً، هي كل المجتمع. المرأة إذا أحسننا تربيتها أحسننا جيلا طيب الأعراق كما قال شاعرنا.
نعم.
ونحن حقيقة نظلم أنفسنا ونظلم أبناءنا ونظلم بناتنا حينما ننظر إلى المرأة نظرة دونية. المرأة رفعها الله سبحانه وتعالى، ولكن خفضها الإنسان الذكر، خفضها الإنسان القوي، خفضها الإنسان الغير سوي، من أجل أن يحولها إلى لعبة بيده أو تحت أمره أو تحت شهواته ونزواته الحيوانية. السيدة خديجة يا أختي أم علي يجب أن تكون تلك القدوة السامقة وتلك القمة الراقية السامية في دنيا المرأة. حقيقة ضرب الله مثل الذين كفروا امرأتين، وضرب الله مثل الذين آمنوا بامرأتين. علينا أن نستفيد من السيدة خديجة كيف أعطت كل ما لديها، كيف أعطت نفسها ومحبتها وفكرها وقلبها وماءها، وكانت تقول: كله فداء لحبيبي محمد صلى الله عليه وآله
على
وسلم.
محمد وآل محمد.
فكم الآن أنتن أيتها الأخوات الفاضلات، كم أنتن بحاجة إلى القدوة العظيمة، إلى الأسوة الكاملة، إلى فاطمة الزهراء سلام الله عليها. إن لم تستطعن بفاطمة الزهراء لأنها كاملة، فهي حجة علينا جميعا نساء ورجالا.
نعم.
فلا أقل أن تقتدين بالسيدة خديجة عليها السلام في تضحيتها بكل شيء في سبيل الله.
نعم.
وفي سبيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال، وهنا ما أعظم هذا القول، ما قام الإسلام وما استقام إلا بمال خديجة وسيف علي.
نعم.
يعني قيام الإسلام كلنا، لماذا قلت لك كلنا ندين للسيدة خديجة؟
صحيح.
وكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه أن يدين بالولاء للسيدة خديجة عليها السلام، لأننا أمرنا بأن ندفع الأجر في لمن يدخل بالرسالة الإسلامية. نعم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، والقربى كلها كان رحم السيدة خديجة عليها السلام وعاءه الطاهر الذي أنجب لنا سيدة. نعم. نساء العالمين التي أنجبت أئمة المسلمين جميعا. فالسيدة خديجة عليها السلام نعم القدوة والأسوة والله أخواتي.
نعم.
إن لم تستطيعن كذلك هذه السيدة زينب، ومن يستطيع أن يقتدي بالسيدة زينب؟ لكن علينا أن نقتدي بحياتها، بعفتها، بتربيتها، بجهادها، بعلمها، بشجاعتها الأدبية عندما وقفت عندنا في الشام في وجه الطاغية يزيد.
نعم.
وقالت تلك الكلمات النارية التي ألهبت ظهر التاريخ بني أمية وليس ظهر يزيد فقط.
صحيح.
علينا أن نتخذ من السيدة خديجة قدوة وأسوة، وعلينا
أكيد.
أن نتخذ من بناتها العظيمات الكريمات.
نعم. نعم.
تلك الأسوات من أجل أن نبني أسرنا.
نعم.
على ما أراد الله وعلى ما شرع وأحب رسول الله صلى الله عليه وآله وأبناءه المعصومين جميعا إن شاء الله.
نعم. شكرا لإجابتكم لسؤال الأخوة أم زهراء من الجمهورية الإسلامية التي شاركتنا.
كل خير. نعم. وجزاكم كل خير.
حياكم الله. سماحة الشيخ، إذا يعني تسمحون لنا تبقون معنا أيضا كم دقيقة من الوقت.
بخدمتك.
حياكم الله. حياكم الله. بارك الله بكم. بارك الله بكم. يعني بودي أن أضيف شيئا، إذا كانت الحياة قاسية أحيانا وتطرأ ظروف لم تكن في البال، على المرأة المؤمنة والزوجة المثالية والفطنة الذكية، طبعا تأكيدا لكلامكم سماحة الشيخ، أن تكون المرأة صديقة وأمينة ووفية لزوجها. وحقا كانت السيدة خديجة الكبرى سلام الله عليها نموذجا بارزا للمرأة الوفية والثرية الحكيمة، بحيث أنفقت ثروتها ومالها في طريق سديد وصحيح، وساعدت كثيرا بحكمتها وثرائها الدين الحنيف. نتوقف عند فاصل قصير وبعد ذلك نعود إليكم سماحة الشيخ وكذلك لمستمعينا الكرام.
عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى وفاة السيدة خديجة الكبرى عليها السلام. كانت السيدة خديجة عليها السلام في الجاهلية تسمى بالطاهرة لشدة عفافها، وتسمى سيدة نساء قريش، وأنها من النساء المختارات في الجنة عند الله تعالى. فعن أبي الحسن عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله اختار من النساء أربعا، مريم وآسية وخديجة وفاطمة عليهم السلام. وقال الرسول صلى الله عليه وآله: أن جبرائيل عليه السلام قال لي أن تقرأ على خديجة من الله ومن السلام، مما يدل على مكانتها العالية عند الله سبحانه وتعالى. وكانت وفاة السيدة خديجة سلام الله عليها قد تركت أثرا عميقا في حياة النبي صلى الله عليه وآله، حيث كان لها دور كبير في دعمه ومساندته خلال بداية الدعوة الإسلامية. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله يذكرها دائما بالخير ويثني عليها، مما يدل على عمق العلاقة التي كانت تربطهما. وأن الرسول صلى الله عليه وآله أطلق على العام الذي توفيت فيه السيدة خديجة وأبو طالب عليهما السلام بعام الحزن، فالسلام عليها يوم ولدت ويوم ماتت ويوم تبعث حية. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارتها وفي الآخرة شفاعتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعاد الرحمة، مملكة البحرين.
شكرا جزيلا لأختنا الفاضلة الصديقة الدائمة لنا ولإذاعة طهران العربية الأخت سعاد الرحمة من البحرين. سماحة الشيخ نعود إليكم مجددا ونحييكم. هناك البعض يقول ما هي الحكمة من أن يختار الله من ذرية خديجة سلام الله عليها يعني دون أزواج الرسول الكريم يعني دون الأخريات حججا على العالمين، لماذا خصيصا من السيدة خديجة سلام الله عليها؟
جميل جدا، هذا ما أشرت له في بداية الكلام أختي الفاضلة أخت شيماء. يجب أن ننتبه إخواني أيها المستمعون الأعزاء، يجب أن ننتبه أن الله سبحانه وتعالى اختار من الرجال رسوله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا وهذا نص رواية. لقد كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة، أولهم السيدة مريم والسيدة فاطمة والسيدة خديجة والسيدة آسيا وأفضلهن السيدة فاطمة سلام الله عليها.
سلام الله
عليها. رواية تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم أقرأها بنصها ولكن قرأتها بفحوها لأننا في شهر رمضان. المسألة الأخرى أن هذا الذي اختاره الله من العالمين، ما اختار الله قومي إلا جعلني في أفضلهما، حتى اختارني من قريش وثم اختارني من أبي عبد الله ابن عبد المطلب. روايات كثيرة ما زلنا نتناقل من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام المطهرة، هذا الطاهر المطهر الذي طهر وطهرت به العباد والبلاد، الله اختار له كذلك الأمر قرينته، لأن المؤمن كفء المؤمنة كما يقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. فلا يمكن أن يتزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وتكون ذريته الطاهرة ويكون امتداده المبارك في حمل رسالته وهم أئمة المسلمين من غير ذلك الذي اختاره الله سبحانه وتعالى، ولذا أعطاها ذرية وحرم الآخرين. وهذا نص الرواية المنقولة عن تلك الحميراء في قصة عجيبة، أنا كلما أقرأها أقف وأبكي عندها، عندما كانت تقول، هي تروي يعني لا نحن ولا أئمتنا عليهم السلام، هي تروي وتقول كان دائما رسول الله صلى الله عليه وآله يذكر خديجة ويبكي لذكرها ولا يمل من ذكرها. وإذا ذكر خديجة، أنا أقرأ نص، عليها السلام لم يسأم من الثناء عليها والاستغفار لها، فذكرها ذات يوم فحملتني الغيرة فقلت لقد عوضك الله من كبيرة السن. طبعا في رواية أخرى حمراء شديقين، لقد عوضك الله خيرا منها والعياذ بالله. ولكن الآن أنا أقرأ نص آخر. قالت فرأيت، هاي نص أخواني المستمعين والأعزاء، هي تقول فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله غضبا شديدا، ثم قال والله، يقسم رسول الله، لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وآوتني إذ رفضني الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، ورزقت مني ولدها حيث حرمتموه. أنتم النساء التسعة أو السبعة عشر التي تزوجهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير السيدة خديجة، لم يرزق إلا بإبراهيم من السيدة ماريا القبطية. ولذلك السيدة خديجة عليها السلام هي خيرة الله لرسوله. وليكون رحمها وحجرها ذلك الحجر الطاهر لسيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء، التي ستكون هي الأم وهي الأصل الأصيل لتلك الشجرة النورانية المباركة التي ضربها الله مثلا في كتابه الكريم، سواء في سورة إبراهيم كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن
النورانية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وجعلها مثلا لنوره في سورة النور، تلك السورة والآيات المباركة في سورة النور التي تتحدث عن نورها سلام الله عليها.
سلام الله عليها، شكرا جزيلا.
هذا الحجر الطاهر يجب أن يكون بهذا المقام.
نعم.
ولذلك الله اختار السيدة خديجة، ولا أعتقد إلا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي اختارها على علم كما في الآية الكريمة.
نعم.
لتكون أما لهؤلاء الأئمة الأطهار، ولذلك كانوا يفتخرون بها صلوات ربي عليهم وعليها.
نعم، حياكم الله سماحة الشيخ حسين أحمد كريم الباحث الإسلامي، كنتم معنا من سوريا، وشكرا جزيلا على ما تفضلتم به، وتناولنا بقدر ما سمح لنا وقت البرنامج شيئا من شخصيتي ومن كراماتي ومن حكمتي ومن وفاء هذه السيدة الجليلة السيدة خديجة سلام الله عليها، أم المؤمنين. مشكور جدا سماحة الشيخ، نسألكم الدعاء في هذه الأيام والليالي. حياكم الله،
من دعواتكم أخت شيماء،
حياكم الله،
اخدموا أمكم خديجة، والله تستاهل،
حياكم
والله مظلومة، سلام الله عليها، ورزقنا الله وإياكم رحمتها ورأفتها ولطفها ودعاءها.
آمين يا رب، بارك الله بكم، شكرا جزيلا لكم،
الدعاء في أمان،
حياكم الله.
تحياتي لكم وإلى جميع المستمعين، وماجوري جميعا بوفاة هذه السيدة الجليلة والعظيمة خديجة ابنة خويلد سلام الله عليها. في الواقع بأنها تعتبر أحد الركنين الأساسيين اللذين قام عليهما الإسلام، وهما أولا أبو طالب عليه السلام بمقامه وجاهه العظيم ودفاعه المستميت عن الإسلام، ثم السيدة خديجة عليها السلام، هذه المرأة التي قدمت كل ما لديها من أموال في سبيل الدعوة الإسلامية، وكانت تشكل الاقتصاد الوطني في مكة المكرمة، وتعتبر أفضل زوجات النبي على الإطلاق كما قال المؤرخون، وكانت عليها السلام دائما إلى جانب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل الأحوال والظروف، وبقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعيش مع خديجة عليها السلام في وجدانه ومشاعره وذكرياته حتى بعد وفاتها عليها السلام. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحبها حبا جما، كان يحبها حبا كثيرا، كان دائما يتذكرها، لأنها فعلا كانت زوجة وفية ومثالية في العالم الإسلامي. فسلام الله على خديجة وعلى إيمانها وعلى صبرها وثباتها على الحق، مع تحياتي للجميع، ومرة أخرى مأجورين من أبي نزار من البحرين.
الأخ أبو نزار من البحرين، مع شكرنا الجزيل لك وبارك الله بكم. لدينا مشاركة مكتوبة من الأخ محمد عبد الكريم من القطيف، يقول: السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة أخي الكريم، تحية مغلفة بعبير وشذا وبركات شهر رمضان الكريم لكادر البرنامج ولكل العاملين بإذاعتنا الحبيبة والمستمعين الكرام. أقول في مشاركتي: تمر علينا اليوم ذكرى حزينة، كست بيت النبوة اعتصر فيها ألما أطيب وأطهر قلبين على وجه الأرض، قلب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وقلب ابنته الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، حزنا على رحيل وفراق السيدة خديجة سلام الله عليها، حضن النبوة الحاني العطوف. فأي كاتب أو أديب أو شاعر يستطيع أن يصف أو يصور تلك اللحظات، لحظات رحيل سيدة الصبر الأولى، لحظات أصبحت فيها بضعة النبي يتيمة الأم، وما أصعب فقد الأم على الطفل الصغير وقد احتضنها والدها مع آلامه لفراق من عاشت معه وشاركته عناء الحياة والصبر على مصائبها، وقد كانت له الحضن الحنون الذي يخفف آلامه وأحزانه، وما زال ألم فقد عمه أبي طالب جرح لم يبرد ألمه بعد، وما أصعب فراق الحبيب على حبيبه. عظم الله لك الأجر يا رسول الله، عظم الله لك الأجر يا أمير المؤمنين، عظم الله لك الأجر يا فاطمة الزهراء، وعظم الله لكم الأجر جميعا يا أهل البيت، وجعلنا من أنصاركم وأعوانكم في الدنيا والآخرة ومأجورين جميعا يا شيعة آل محمد بهذا المصاب الجلل. اللهم صل على محمد وآل محمد. ويقول: مع تعازي وتحيات أخيكم محمد عبد الكريم من القطيف. حياك الله ومأجور إن شاء الله أخي محمد عبد الكريم. الأخ موسى بن جعفر من البحرين يشاركنا ويقول: بقلوب حرة وعيون عبرة نعزي مقام الرسول الأعظم والعترة المطهرة ومولانا صاحب العصر والزمان بذكرى رحيل السيدة الجليلة خديجة سلام الله عليها. مشكور أخي موسى بن جعفر من البحرين. ولدينا مشاركة صوتية من الأخ عدنان بلجي، نستمع إليه.
طبعا أقدم التعازي إلى مستمعي ومستمعات إذاعة طهران وإلى القسم العربي وإلى كل الأخوة المؤمنين في المعمورة، وعزي السيد علي الخامنائي وعزي كافة الشعب الإيراني الحبيب ومناسبة وفاة السيدة خديجة عليها السلام. عدنان بلجي كاظم، العراق، الكوت.
شكرا لأخينا الفاضل الأخ عدنان بلجي من العراق شاركنا. أيها الأفاضل، اليوم نعيش ذكرى رحيل السيدة خديجة سلام الله عليها. كانت امرأة حازمة لبيبة شريفة شجاعة، ومن أوسط قريش نسبا وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالا، وقد كانت آزرت زوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيام المحنة. كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يسمع شيئا يكرهه من مشركي مكة من الرد والتكذيب إلا خففته عنه وهونته، وبقيت هكذا تسانده حتى آخر لحظة من حياتها. أجل، لقد شاركت السيدة خديجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مختلف ظروف حياته، فالتحقت معه في حصار قريش على بني هاشم وبني المطلب في شعب أبي طالب، وعانت ما عاناه من جوع وعطش وصعاب، فضحت بنفسها، ضحت بروحها لتقف بجانب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.